طبعا يدل على مذهب الإمام أحمد وترجيح شيخ الإسلام له حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلمون على شروطهم، قول الله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروض. فإذا كانت الشروط في الإجارة أو البيع معتبرة ومحترمة ويقول المسلمون على شروطهم، هي في النكاح تحترم أكثر، لأن أحق ما الشروط يعني أن يوفى به كما يقول عليه الصلاة والسلام ما استحللتم به الفروض. طيب بذلك يكون الكلام على شروط صيغة العقد قد انتهى، تكون صيغة العقدين أحدهما في الماضي والآخر في المستقبل أو العقدين في الماضي، الشرط الآخر أن تكون منجزة يعني مطلقة غير معلقة على شرط ولا مقترنة بشرط ولا بوقت معين ولا مضاف إلى زمن مستقبل. وهذا يدل الكلام على بعض الأنواع المخالفة لما ذكرنا، يعني إحنا مثلا لما قلنا لا تكون الصيغة مقترنة بزمن معين فخرج بذلك لوازم متعة لأنه يقترن بزمن معين، وكذلك زواج التحليل لأنه لا يفضل به استدامة العشرة، لكن يتزوجها ليحلها للأول واحدة صديقة ثلاثة، فالثاني تزوجها على أطوار تزوجها يعني فترة محددة ثم يطلقها ليترجع إلى الأول، فبالتالي ضمن أنواع المحرمة من الزواج. كذلك الشروط التي نهى عنها الشارع ولا تصح بها الزواج، هذا يقصد الكلام على نكاح الشراك، وهو أن الرجل يزوج الآخر على أن يزوج الآخر وليته، يقول لك زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وليس بينهما صداقة وفي بينهم مصر، هذا هي قد هي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا شراك في الإسلام ونهى عن هذا النكاح. فإذا سمعنا على ثلاث أنواع من النكاح المحرم اللي يخالف ما ذكرناه من شروط صيغة العقد، في نكاح المتعة وفي نكاح التحليل وفي نكاح الشغار. طيب نكاح المتعة الشغار، طيب هنقول دلوقتي يعني ايه اخذ هذا الايه الايه الاول، زواج المتعة هو الزواج المؤقت او المنقطع، وهو ان يعقد الرجل على المرأة يوما او اسبوعا او شهرا او غير ذلك من المدة المحددة، وهذا الزواج محرم وباطل. وإن يعني ورد عن ابن عباس أنه أباحه إلا أن الإجماع انعقد بعد ذلك على حرمة هذا الزواج، وسبب يعني بحث ابن عباس لهذا الزواج أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أذن للمسلمين في زواج المتعة فترة ما، ثم بعد ذلك نهاهم عن هذا الزواج وحرمه إلى يوم القيامة، كما في حديث الصبر الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، قال فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. وابن عباس يعني يذكر عنه ثلاثة أشياء، يذكر في رواية أنه أباح هذا الزواج بدون قيود معينة، ويذكر عنه أنه أباحه كما أبيحت الميتة المضطرة، وليه يعني ثابت عنه، ويروى عنه أنه رجع عن قوله تماما ووقف سائر الصحابة وجمهور العلماء بعد ذلك، وأنه رجع عن قوله وحرم هذا الزواج، لكن الأخير من ناحية السند السند قوي لهذا عن ابن عباس. فإذا السند صحيح ثابت أنه إما أباحه بدون قيد وإما أباحه كإباحة الميت المضطر، واحد طلب عليه العذوبة فترة طويلة وهو في مكان لا يستطيع أن يتزوج فيه ويخشى على نفسه الزنا، فابن عباس أنه أباح ذلك. ومع هذا فقول ابن عباس غير صحيح، وكما يقول العلماء أن الإجماع انعقد بعد ابن عباس على حرمة هذا الزواج إلى يوم القيامة، فلا يكون لأحد أن يتعلم بما روي عن ابن عباس في ذلك. ما هي مقدش نجاوب بس نجاوب عشان هي موجودة هو اللي سلوه النظام إيه إلا لو قلت نفس الكلمة بس مش حاجة زي لكن ده العنوان اللي هو سألان الأصهاني، لو الأمر كان بنية مضمرة عند الإيه عند الزوج، يعني هو رأى الزوج وفي نيتي أن يطلقها زي ما بيفعل بعض الناس اللي بيسافروا للخارج، يعني هو مش عاوز يطلق واحدة ويجيبها معاه لكن عايز يبقى عنده زوجة قاعدة خمس سنين بره، فعايز يبقى معاه إيه أنيس الفترة دي. فأما عند الجمهور فهذا الزواج يعتبره زواج صحيح. عند جمهور العلماء يعتبروا هذا الزواج زواج صحيح، قالوا أنه لم يشترط وقت ولم يتم العقد على وقت معين بين الطرفين، ولكن هذا شيء في نفسي. والصيغة ليست شيء محرم، وما فيش مخالفة لشروط الصيغة الايه اللي قلناها. واستنكر هذا جدا صاحب تفسير المنار، وقال ان ده هو الأسوأ من الاول، لانه بيجمع مع المتعة الخديعة، لكن المتعة بيكون موضح الامر من ايه من بداية ان هو مثلا هيقعد سنة او شهرين او ثلاثة. نعم. الشيخ الاسلام تيمية يعني بقول كلام تفسير المنار يوافق مذهب الاوزاعي، لان الاوزاعي خلافا للجمهور يقول بهذا، يقول انه لا يجوز هذا الزواج. والذي رجحه تيمية رحمه الله قول الجمهور، قول الصحيح قول الجمهور ان هذا النكاح ليس محرما، قال لانه اضمر انه سيطلقها بعد فتره، قال واستمرار المراه معه ليس امرا واجبا، يعني لا يجب عليه اذا تزوج امراه ان تستمر معه طيله الحياه، لو فارقها في وقت ما لأبيح له ذلك. فهو أضمر شيئا ليس محرما عليه، وهو أنه سيفارقها في وقت ما. ثم قال أنه قد تتغير نيته، بدل ما فيه شر يمكن أن يفكر في هذا ثم تغريبه المرأة أو يجد منها خلقا طيبا أو يعني تغريب شيء ما فيعدل إيه عن عما نواه. خلي أسئلة بعد إيه بعد الدرس، خلي بعد الدرس. هو طبعا لأن في موضوعات برضو هتجيلنا في الدروس القادمة، يعني الموضوع ده هيجي لما نتكلم عن النكاح السر والنكاح العلانية وإعلان النكاح، نتكلم عن زواج العرف، فيأتي الموضوع إن شاء الله. وإذا كانت حاجة مش هتيجي وحد سأل فيها بعد الدرس فنخلصها إن شاء الله النهاردة. طيب زواج التحليل قلنا معناه وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها، فيدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول. وهذا النكاح محرم وفاسد غاصب، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، وكذلك عن عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، فهو ملعون من الله تبارك وتعالى وملعون من الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا في حديث آخر حسنه الألباني قال أخبركم بالسيف المستعار، قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل هو الرجل الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثة وليست نيته أن يستدين العشرة معها، لكن يتزوجها من فيها خدمة، يتجوزك عشان بعد كده تطلقك عشان ترجع لي الأول أنت عايزة إيه ترجعي. فهي اسمه المحلل، والزوج الأول اللي رجعته اسمه المحلل له. والحرمة يعتبر الحرمة هنا بنية المحلل، ليست بنية المحلل له ولا بنية إيه المرأة. يعني افرض مثلا انت عارف ان في واحد بيفكر في زواج فلانة ده، فانت حبلت ايه يعني ترغبه فيه، تقول جايز بعد ان تجوزها تطلقها، تقول ان المحللة مشكلة والتاني نستنوه اول خطوة لحد يتجوزها. فالمحلل ده هو المحلل له، قد يكون اضمر ان هو عاوز التاني ده يتزوجها لربما بعد ما يتجوزها يطلقها، لكن اللي ذهب وتقدم اليها ما يقصدش ذلك، لم يقصد أن يحلها الأول. كذلك قد تكون المرأة قبل الزواج عشان تبدأ تسهيل تخطر الخطوة برضه، وتكون في نيتها أنها تريد أن ترجع إلى الزوج الأول، فنيتها هي ما تحرمش إيه هذا الزواج، لأن مش العبرة بنيتها. يدل على أن العبرة إنما هي بنية المحلل فقط في حديث امرأة رفاعة، حديث مشهور رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن امرأة رفاعة القرظي أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، بت طلاقي يعني خلاص خلص طلاق كله، فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبيب. الموضوع ده بالذات خلوا بالنا اسم الرجل الزبيب، بينما كثير من الصحابة ومن بعدهم الزبيب المشهور بالضم، لكن ده ايه بالفتح. فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبيب وما معه إلا مثل هدة الثوب، تكن عن ضعفه في الجماعة ونضيع أن يعدها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته فيذوق عسيلته. فهو علم صلى الله عليه وسلم نيتها بذلك، وهي عند عبد الرحمن بن الزبير ده يعتبر بالنسبة لها هو دين المحلل بتاعها، لكن عبد الرحمن بن الزبير مقصدش ذلك، وإن كانت هي تضمر هذا في نفسها وتريد أن ترجع إلى الزوج الأول وهو في ساعة، وهذا الشيء لم يعني يعنف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أخبرها أنه لا يمكن لها ذلك حتى يعني يدخل فيها هذا الرجل الدخول الحقيقي، ثم بعد ذلك إذا اتفق ترجع إلى الأول. نتبع لذلك إلى نكاح الشراء عشان خلصنا النكاح المحرم لمن خلف إيه لشروط صيغة العقد، وهو أن يزوج الرجل وليته رجلا آخر على أن يزوجه الآخر بوليته، زي ما قلنا أنت تزوج مثلا بنتك أو أختك على أن يزوجك ابنته أو أخته وليس بينكما صداق، وقلنا أن ده محرم بورود الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم لا شغارة في الإسلام، وسمي الشغار لأن هذا من الخلو، يقال بند شغار عن الخالية، وبنيه الشغار لأنه خالي عن إيه؟ عن الصداق، وهذا سبب التحريم لأنه أبطل حق الأولى وأبطل حق الثانية، هو الصداق هو المفترض هو مش لوليه، وإن المرأة تركته طائعة شيء آخر، لكن ما يصحش أن يعقد العقد على أن لا صداق أو إن الصداق متبادل بينهم في صورة أن يوافق كل واحد على النكاح الآخر إيه وليه، لهذا حرمه الإسلام. بعد كده نقف عن شروط صحة الزواج نبدأ بها بعض مشيئة الله تعالى. الفقرة الثانية شروط صحة الزواج، فعندنا شرطين، الأول حل المرأة المتزوج بها للرجل، واللي هو تحدثنا عنه لما تحدثنا عن الخطبة، كنا تكون المرأة خالية من الايه الموانع الشرعية، والموانع اللي هي ذكرنا منها العدة وذكرنا أسباب تحريم مؤبدة أو ايه أو المؤقت. الشرط الثاني الإشهاد على الزواج، الإشهاد على الزواج، وهنا في كذا مسألة في الإشهاد. الحاجة الأولانية ايه حكم الإشهاد على الزواج؟ عند جمهور العلماء أن الإشهاد على الزواج شرط لا يصح الزواج إلا به، ويشترط حضور الشاهدين حالة العقد، ومهما تم الإعلان عن العقد بأي وسائل أخرى فلا يصح إلا إذا كان فيه شاهدين ساعد العقد حضرين. واستدل الجمهور بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها لا نكاح إلا بولي وشاهدي عادل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عادل. الإمام مالك له رأي مخالف، فالإمام مالك عنده الأصل الإعلان، يعني الجمهور بعد ما قالوا إن الإشهاد واجب وأنه شرط قالوا الإعلان بعد ذلك مستحب، قالوا الإعلان بعد ذلك مستحب، بمعنى إذا واحد تزوج واحدة في حضور وليه وحضور الشهود وما أعلنوش عن هذا الزواج هو صحيح عند الجمهور، ولكنهم تركين لشيء مستحب من السنة على هو الإعلان والإشهار. الإمام مالك قال الشهادة على النكاح يعني ما فيهاش دليل صحيح، لأن الحديث كان فيه كلام ولكن يعني رجع صحته، وقال إن الإعلان واجب حتى عنده، يعني إذا تزوج رجل بامرأة وحضر الشهود لكن كان هذا العقد سرا أو تواصل باكتمانه ولم يعلنوه، فعنده الزواج هو كافر انفسخ. ليه؟ لأن عنده الإعلان هو الأساس. ولو تم الإعلان عند الإمام مالك أو الإشهار ولو لم يكن ساعة العقد هناك الشاهدان فعنده الزواج صحيح. ورجح الشوكاني قول الجمهور، قال لأنه إذا صح الحديث وهو صحيح فينبغي عدم الإعلان عنه، فيشترط أن يشهد شاهدان حالة العقد. هل اشترط العدالة في الشهود؟ أصح القولين أن هي العدالة مشروطة في الحديث الصادق، ذلك حل الولي وشهدي عدل، لكن يعني هل هي العدالة حقيقتها التي يعني يصفها العلماء مثلا عند الشهادة على الحدود أو عند يعني عند إقرار حد على شخص، أم المراد هنا بالعدالة أن الشخص لا يعلم عنه سوء، يعني هو مستور الحال غير ظاهر؟ أصح قولي العلماء كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العدالة المشترفة في الزواج ليست كتلك العدالة التي تشترف لها في الحدود، ولكن المراد أن يكون الشخص مستور الحال أو غير ظاهر الفسق وإن كان فسقا في الظاهر. وهذا رجحه يعني كثير من العلماء ومن ابن القيم رحمه الله. واعتبار حقيقة العدالة أمر يشق صعب، لأن النكاح يكون في البوادي والقرى وفي مختلف البيئات والطبقات، وهذا فيه يعني عسر. ولهذا ترجت الأمة على يعني التساهل في الشهود، لكن لا يكونش الشاهد يعني معروف بالفقه أو ظاهر الفقه، لكن الرجل عادي خلاص ماشي مصر الحال يكفي. والعبرة بالاعتقاد ساعة العصر، يعني لو بعد كده اكتشف ان هو كذا وكذا مش مهم، لا يؤثر ذلك في صحة العصر كما ذكر ابن قدامة في الموضوع. يبدي شروط صحة الزواج ان تكون المرأة حلالا لمن يريدها، يعني ليست من المحرمات، وان يتم الاشهاد على الزواج. نيجي بعد كده لحاجة اسمها شروط نفاذ العصر. شروط نفاذ العصر الشروط كده هتكتر عشان ما تخبرش ان نفهم التسلسل بالشروط ماشية ازاي. اول حاجه قلناها خالص كانت اركان الصيغه، يعني طريقه الكلام ايه لما نقعد نعقد عقد الزواج، دي كانت شروط خاصه بالصيغه. بعد كده دخلنا في شروط صحه الزواج، قد تكون الصيغه صحيحه ومع ذلك لا يصح الزواج، ففي شروط صحه الزواج. فذكرنا الاشهاد، الاشهاد ده مش مع الصيغه قبل كده، وذكرنا تكون المراه حلا لمن يريد ان يتزوج بها، ممكن يقولوا صيغه صحيحه لكن يعقد على واحده اخت من الرضاعه مثلا. يبقى شروط صحة الزواج التي تجعل الزواج صحيحا، ولكن ليس معنى صحته النفاذ. يعني ممكن العقد يتم ونقول بس فاضل حاجة كده، لو حصلت الزواج ده هيمشي، لو ما حصلتش الزواج ده مش هيمشي، والحاجة دي طبعا ما تحصل ما بنعيدش العقد تاني بقى، لأن العقد كان ايه؟ كان صحيح. دي معنى الصحة، ان احنا لما بيتوافر بعد ذلك شرط النفاذ ما بنعيدش العقد تاني. طيب عشان يتضح الامر اكثر، شروط نفاذ عقد الزواج هم حاجتين: ان الشخص اللي بيمارس العقد ما يكونش فضولي، يعني لازم ان يمارس العقد صاحب الشأن، فما يجيش واحد غير الزوج ويقول قبلت زواج فلانة لفلان وكل نفسه غير ما الزوج يوكل، او ياتي ولي بعيد عن المراه فيعقد لها مع وجود الولي الاقرب لها، فنقول هذا الشخص فضولي لكنه عقد الزواج عقدا صحيحا. ليه؟ لان شروط الصحه ما فيهاش قبول ولا مش قبول. شروط الصحه قلنا حاجتين بس: المراه تحل له ومن تحل له مش محرمه عليه، في اشهاد. ايوه في اشهاد. يبقى هذا الرجل الفضيل اللي جه تدخل وعطى عقد عقدا صحيحا لكن اسمه عقد فضول، فده هو نقول عقد فضول، لكن ما يترتبش عليه اثاره ولا يحل الزوج ان يستمتع بالزوجه الا بعد ما نجيب صاحب الشأن. نقول الكلام ده يمشي ولا ما يمشيش؟ إذا مشى الكلام ده يبقى إيه؟ نفذ، نقول نفذ العقد. طيب الحاجة الثانية، إن اللي عقد العقد يكون تم الأهلية، إن اللي مارس العقد يكون تم الأهلية، يعني يكون بالغ عاقل. فلو جه مثلا واحد ناقص الأهلية لكنه مميز، فذكرنا في قبل كده هو في شروط الانعقاد أن يكون كل من العقدين إيه؟ مميز. طيب جه واحد مش بالغ لكن مثلا واد عنده 15 سنه ولا حاجه وجدع ونبيه وكده، وهو ايه بشر العقد، اما كان وكيل عن الزوجه كان ولي الزوجه او كان ايه وكيلا عن الزوجه مثلا، فده هو عاقد مميز فهيصح الانعقاد. لكن هل ينفذ؟ نقول لا، عشان ينفذ لو كان بالغ كان ينفذ، لو مش بالغ نجيب بقى البالغ. تعالى مين اللي ليه ولايه على هذا الصغير؟ فإذا وليه أجاز هذا نأخذ العقد. زي مثلا لما تكون عندك تجارة وبعدين رحت في مشوار، فواحد قاعد عندك في المحل ملوش علاقة بالمحل، أو طفل صغير وباع بيعك، والله لما يجي صاحب الشاه لو أمضى بيعك هي صحيحة ما يحتاجش العقد الجديد عليها، فنقول إن العقد كان صحيح لكنه ليس نافذ. نفس الحكاية، ممكن يكون الزواج صحيح يتوفر شروط الصحة، لكن عشان يترتب عليه الاستمتاع بالزوجة والممارسة الزوجية لابد أن نأتي لصف الشأن إذا كان مارس الزواج فضولي ليس له صفة، أو مارسه غير بالغ يعني، أو شخص غير لم الإيه الأهلية. بعد كده في بقى حاجة لسه كمان اسمها شروط لزوم العقد. شروط لزوم العقد برضه عشان يفرح الفرق، ممكن العقد يكون صحيح ويكون نافذ ومع ذلك فهو ليس لازما. يعني إيه ليس لازما؟ يعني يستطيع أحد الطرفين فسخه بسبب المال. أما اللازم فهو الذي لا يستطيع أحد الطرفين فسخه، بل لا يفسخ إلا بالطلاق أو بالموت. نضرب مثال: رجل عقد على امرأة وهذه المرأة كان بها عيب لم يعلم به الرجل، عيب دخيل جسمه. جينا نطبق كل اللي فات لقيناه ماشي، موضوع الرضا وإيجاب القبول بشروط خاصة، شروط صحة الزواج حاصلة، المرأة عيش محرمة عليه وتم الإشهاد على الزواج. طيب شروط نفاذ الزواج، العاقد تم الأهلية، العاقد ليس حضوريا، يبقى كل ده حصل. ومع هذا فإذا تسلمها الزوج وعرف هذا العيب الذي بها، نقول له هو يمنع لزوم الزواج، يعني يبقى باختيار. لو الرجل قبلها على هذا العيب استمرت الحياة، لو لم يقبلها بعد ان اكتشف العيب يفسخ الزواج، كل واحد يروح لحاله ويضحك. فليه حته شروط لزوم العقد؟ يعني هي باختصار ان محدش يكتشف ان الثاني دلت عليه او غرر به. اما لو اكتشف احد الطرفين انه غرر به فنقول العقد ليس بلازم، واذا طلب المغرر به بفسخ العقد فله ذلك. اما ان رضي مع هذا العقد فيستمر بعد ذلك ويلزم. وهذا يقودنا الى مساله الفسخ بالعيب، وهذه مساله اختلف فيها العلماء. فالظاهريه يقولون لا ينفسخ الزواج بالعيب مهما كان هذا العيب، ويعني ما كان لهم في ذلك من حجه الا انهم قالوا لم يثبت عندنا اخبار صحيحه بالفسخ بالعيب، لم يثبت عندنا اخبار صحيحه بالفسخ في العيب. وحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تزوج امرأة فرأى في فشاها بياضا فردها إلى أهلها، وهكذا قالوا هذا حديث إيه؟ ضعيف. في فشاها يعني ده ما بين الصفيرة والظهر، المكان ده أبصر فيه بياض يعني بهاء مغير إيه الجلد، فالحديث يكون ضعيف. وكذلك الرواية عن عمر في التطليق العيب يكون ضعيف، وهكذا. الجمهور قالوا يفسخ الزواج بعض العيوب، يفسخ الزواج ببعض الايه العيوب. واختلفوا ايه هي العيوب اللي يفسخ بها الزواج. نعم لا لا، ممكن يكون عيب واحد بس مش اي عيب واحد، عيب دون عيب، في عيب ينفسخ بيه وعيب ما ينفسخش بيه. فابو حنيفه قال ينفسخ بالجب والعنة، الجب اللي هو انقطاع ذكر الرجل ذكر مقصود، والعنة اللي هو ارتخاء عضو الرجل فلا تصير وصول النساء. فقال ابو حنيفه دي العيوب اللي يفسخ به. كذلك صح عن ابن مسعود انه قال يؤجل العينين سنه، يؤجل العينين سنه، يترك سنه مع امراته اذا استطاع ان يجمعه، والا يفرق ايه بينهما وينفسخ الزواج واقرار. هذا فعلا عيب، وان كان الـ 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 نعم. طيب مالك الشافعي زادوا على الجد والعنه، زادوا حاجات ثانيه، فقالوا ايه الجنون والبرص والجذام والقرن وهو انسداد فرج المرأة. وأحمد زاد على كل ذلك أن تكون المرأة صفراء يعني منخرطة ما بين السبيلين فتطرى ولوها دبورين. واستدل الجمهور ببعض الأحاديث من اللي هي الأحاديث اللي فيها مقال، والتي من أجل هذا المقال قال الظاهرية لا يعتد بها في فسخ النكاح بالعيوب. والذي صح منها حديث ابن مسعود في تأجيل العينين سنة ثم يعني تفارقه، ولكن هناك دليل اخر عند الجمهور قالوا هو الصيام. وقالوا ان الثابت في الشرع ان الانسان يرد المبيع بالعيب، يرد المبيع بالعيب اذا اكتشفت انك خدعت وغرر بك ودلت عليك المبيع فانك ترد السلعه. قالوا وفي النكاح اولى ان تفترض هذه المراه ويقدر ان كل شيء فيها، فالزوج يعني له فيه رغبه وله فيه اراده، فإذا دلت عليه في هذه المرأة أو دلت عليه هي في زوجها فهذا أولى أن يكون الرد بالعيب. ولكن لما كان مذهب الظاهرية أنهم لا يأخذون بالقياس فعندهم إيه؟ والله ما فيش دليل آه انتهت القصة عندهم. فقلنا مش شرط إن دليل، حتى لو كلامكم صح ولو لم يرد دليل في فسخ النكاح بالعيوب، لكن أدلة الشرع لا تنحصر في آية ولا في حديث، فمن الأدلة الشرعية الإجماع ومن الأدلة الشرعية القياس. فنحن عندنا قياس صحيح بل قياس أولى، لا نقول ذلك أولى من البيع أن يتم الرد بالعيوب. إلا أن بعض العلماء عقب على قول الجمهور في مسألة اختلافكم في العيب اللي ينفسخ به العقد وفرقوا بين عيب وعيب، فالراجح أنه لا تحدد عيوب معينة ويقال هذه يفرق بها وتلك لا يفرق بها. يعني عند الجمهور مثلا إذا اكتشف أن يديها مقطوعة ولا رجليه يقول لك ما مش عيب ما يفرقش بيه، لأن العيوب في حاجات محدودة إذا كان بره إذا كان جدام إذا كان مش عارف إثرة أربع حاجات. بينما قد يكون هذا أكثر تنكيرا من بعض الأشياء للزوج، ولهذا فالصحيح أن كل عيب سواء في الزوج أو في الزوجة ينفر الطرف الآخر من كمال الاستمتاع فينفسخ به العقد ولا يكون عقد به لزمه. وبهذا يقول ابن القيم رحمه الله. برضو من الأمثلة للعيوب، يعني مثلا تزوج امرأة فاكتشف أنها عقيم لا يولد لها، أو هي اكتشفت أن زوجها عقيم، أو اكتشف أنها مصطحبة دائما هذا عيب منفر إيه الرجل، أو تزوجها على أنها بكر فبانت سيدة. فكل هذه من العيوب التي تحق للطرف المغرر به فيها فسخ النكاح. طبعا لو كان دخل بها يعني استحل فرجها فهنا يجب لها الصداق فهينفسخ النكاح، لكن عليه الصداق لها. فبيجيبه منين؟ من المغرر. والله إذا كان المغرر وليه يبقى الصداق هو يتحمله الولي وتأخذه الزوجة التي يعني تم الدخول فيها. وإن كانت الزوجة نفسها هي الغارة هي اللي دلت تدخلش حاجة وكذا خلت إيه ترجع. طيب هذا ننتهي من الكلام حول عقد الزواج. لو قالوا كذلك، لو اكتشف أنها فاسقة وقد قالوا أنها بينة، والعكس لو اكتشفت أنه فاسق وقد قالوا أنه إيه زين وقالوا هذا أيضا ينتشر فيه. على ما رجحه ابن القيم رحمه الله ومن الأمثلة التي ذكروها مسألة الفسق كذلك، ولكن ليست مجرد تساوي، يعني هي جملة معتقدة عنه ده شيخ كبير قوي فرقاب الشيخ ظاهر شوية مدراش حاجة، لكن تكتشف أنه مثلا رجل فاسق وبيعمل وبيخلي وهي مفكرة يعني رجل صالح ورجل مثلا عادل أو عالم كبير فهنا ينتشر. هتفرعوا ولا في من حقه من حقه التفريق؟ اي من حقه التفريق. عند الملكية قالوا الإشهار يغني. نعم 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 تعتقد أن نعم دي قلنا من شوية إذا تزوج على أنها بنت فبنت سيدة فينفسخ العقد إلا إذا هو رب، إذا رضي باستمراره، لكن من حقه أن ينفسخ العقد ويطلب ماذا فعل. أيوة طيب فاهم، يعني هي قضية مركزة. الشخص دخل عليها قبل الوقت المحدد للدخول وفي نفس الوقت اكتشف أنها ليست بكرة، فنقول اكتشافه ان هي مش بكر في وقت مبكر بعد ما كان يكتشف من 10 شهور اكتشف بدري شوية، فنقول تم بذلك معرفته للتبليغ، فمن حقه ان يفارق هذه المرأة ويأخذ ما دفعها. لكنه هو مخطئ في محاولته الدخول عليها قبل الوقت المحدد، ليس لانه يكون جانيا او انه يعني تمتع بما لا يحل له، ولكنه خالف ما اتفق عليه من شروط هو لما تزوجها كان الاتفاق بينه وبين والدها او وليه ان هنعقد عليها بس، لكن لن ابني بها او لن ادخل بها الا في الوقت المحدد او بعد ما نجيب الشقه او بعد كذا. فنكون مسلمون على شروطين، فمن هذه الناحيه هو خالف المتفق عليه ولكنه يعني يحاسب على ذلك. اما كونه اكتشف ان هي ليست ذكرا فهذا يسوغ له ان يطلب المفارقه وياخذ ما دفع. هنا برضو على اساس سؤالك فانجرح في موضوع الفحل العرفي، فنحن ذكرنا ان عند الجمهور لابد من الاشهاد والاعلان عندهم مستحب. فالنكاح العرفي ان كان الحديث عنه بمعنى النكاح الذي لا يشهر او الذي يقع وقوم بكتمان لكن حضر الشهود وفي حضور ولي الزوجه، فنقول هذا النكاح صحيح وان كان يكره لهم هذا لان السنه ان يعلن النكاح. تمام؟ وان سمي عرفي الا انه صحيح ونقول يعني هذه الصوره مكروهه لكن العقل ايه صحيح. اما ان كان النكاح العرفي لان يعني الناس بيقدروا يتساووا فيها الذي يتم بدون اشهار وبدون ولي فهذا باطل حتى لو في شهود، حتى لو في شهود. ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. الجزء رد المهر اذا اكتشف الرجل عيبا او انه دلت عليه او غر به فيسترد ما دفعه من مهر الا اذا كان قد دخل به بعد ان اكتشف العيب او قبله فهي تستحق مقابل استحلال هذا الفرض. ففي هذه الحاله لم ياخذ المهر بل يعطيها المهر ولكن يرجع على من غره. اذا كان الولي هو الغر هو اللي يدفع المهر يدفعه له، اذا كانت الزوجه هي الغره ما يدفعلهاش حاجه او اذا كان دفع ترجع له المهر. الموضوع الثاني النهارده المحرمات من النساء. طبعا الموضوع ده هو يعني سبب الكلام عنه ان احنا لما تحدثنا عن شروط صحه الزواج ولما تحدثنا كذلك عن الخطبه المراه التي تضع خطبتها قلنا انه لابد ان تكون المراه خاليه من الموانع الشرعيه، وذكرنا من الموانع اللي هي ايه؟ ان تكون نفس المحرمات سواء كان التحريم مؤبد او مؤقت. فنتكلم على المحرمات من النساء وهم مقسمين في المحرمات مؤبدا وفي المحرمات مؤقتا. المحرمات مؤبدا لثلاث اسباب، يا اما نسب يا اما مصاهره يا اما رضاء. يا نسب يا مصاهره يا رضاء. المصاهره اللي هو الجواز يعني هينشا عنه علاقات معينه يبقى في نساء يحرموا على ايه؟ على الرجل، وهي كذلك المراه يبقى بالنسبه لها في رجال من طرف الزوج يحرموا عليه. طبعا في ايه أشارت للمحرمات اللي هي أيدي النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم، إن شاء كله كان نسب، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، كل ده رضاعة، وأمهات نسائكم وربائعكم التي حجركم من نسائكم التي دخلتم بهن، واللي هي تحور في الإيه؟ في المصاهرة. وبعد كده في الآية وأن تجمعوا بين الأختين، ده هو المحرمات مؤقتة. إذا الآية ده هي اتكلمت عن محرمات مؤبدة ومحرمات مؤقتة، وفي الكلام على المحرمات مؤبدة اتكلمت على المحرمات بسبب النسب والمحرمات بسبب المصاهرة والمحرمات بسبب الرضاعة. هنفصل الكلام ده كله دلوقتي. هنبدأ بالمحرمات من النسب. المحرمات من النسب أول حاجة الأمهات، والأمهات يدخل فيها الأم وأمهاتها وإن علوا. ويدخل الجدات وإن علوا، سواء كانت الجدات من قدر الأم أو من طيبة الأب. فيبقى إذا الإنسان تحرم عليه أمه، وتحرم عليه سته اللي هي أم أمه، والثانية اللي هي أم أبوه، وأنت طالع بس. سواء كانت الأنثى جدة للأم أو جدة للأب، فدول يعني اسمهم أمهات. الحاجة الثانية البنات وبناتهم. ويدخل في ذلك كل أنثى لك عليها ولادة، أو يعني يرجع نسبوها إليك بالولادة سواء بدرجة أو بدرجات. يعني بنتك تحرم عليك، وبنت ابنك، وبنت بنتك، وبنت ابنك، وانت نازل أي بنت ينتهي نسبها إليك مش بالبطاقة، لكن تقول هي بنت فلانة ابن فلان ابن فلانة بنت فلان، مش مهم إيه بنت وبنت في الوسط يعني ابن ولا بنت، المهم في النهاية في نسب يرجع إليك عن طريق الولادة. بعد كده الأخوات، والعلماء بيعبروا عن ذلك لأنها كل أنثى جاورتها في أصلين أو في أحدهما، جاورتها جنبي زيد شاركت في أصلين اللي هو الأب والأم أو في أحدهما، يعني ممكن تكون أختك من أبوك أمك، تكون أختك من أبوك أختك من أمك، فكل دول الأخوات محرمات. بعد ذلك العمات، وهي كل أنثى مش جورت أنت وشاركت، لا شاركت أباك أو جورت أباك في أصليه أو في أحدهما. فممكن تكون عمتك ده هي أخت لأبوك من أبو أمه، وأخت ليه من أمه بس، وأخت ليه من أبوه بس، المهم، أو تكون هي أخت لجدك فهي كذلك إيه؟ عمة، يعني صار أخت لأبوك وأخت لجدك، حفظ الله. وممكن تكون العمة من جهة الأم زي أخت لجدك لأمك، هي عمة لأمك فهي عمة لك، ممكن تتراح نفسك كده، ما كانت عمة لأبيك فهي عمة لك، ومن كانت عمة لأمك فهي أيضا عمة لك. طيب الخالات، كل أنثى شاركت أباك ولا أمك في أصليها أو في أحدهم، فالخالة هي قد تكون أخت لوالدتك من أبوها وأمها، أو أخت له من أبوها وأخت له إيه من أمها. وكذلك أخت جدتك لوالدتك هي خالة، وقد تكون الخالة من جهة الأب زي أخت جدتك لأبوك هي خالته، فتبقى برضو إيه خالة. بعد كده بنات الأخ وبنات الأخت، سواء كان بنات الأخ مباشرة أو بواسطة، يعني ممكن تكون بنت أخوك أو بنت ابن أخوك أو بنت بنت ابن أخوك، في النهاية يرجع نسبها لأخيك عن طريق الولادة، فدولة يعتبروا بنات أخ وبنات أخ. انتهينا كده من المحرمات من إيه؟ المحرمات بسبب المطهرة، يعني بسبب القرابة الناشئة من الزواج، عندنا أربعة بس. أول واحدة أم الزوجة وأم أمها وأم أبيها وإن عالت. المرأة اللي انت عقدت عليها وبمجرد العقد، وهو قول أكثر علماء وهو الصحيح، بمجرد العقد عليها حرمت أمها عليك، ويدخل في أمها الكلام اللي قلناه من شوية، يبقى أمها محرمة عليه، أنت محرم لأمها ومحرم لستها، تمام، ومحرم لأم أبيها لأنها جدة لها، وهكذا. الثاني ابن زوجته التي دخل بها اللي هي بسموها ايه الربيبة، انت تزوجت واحدة والواحدة هي معاها اصلا بنت جيالة بالبنت، فالبنت هي تحرم عليك، تقولي تعالى وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، بس هنا بقى هيشترط الايه الدخول. اما كونها في الحج بقيد، يعني بيسموه خرج مخرج الغالب، مش مهم البنت في حجرها ولا مش حجرها، لكن ده الغالب كده ان هي بتجيبها في ايه في حجرة. الثالث زوجة الابن، وكذلك زوجة ابن ابنه وزوجة ابن بنته وهكذا. فان شاء الله لما تخلف اولاد لا انت ما دخلتش خالص ايه بالام، انت عقدت عليها وسبتها، فممكن تعقد بعد كده على بنتها. اي لا انا دخلت بيه وده معناه عدم الدخول، فلو فرقتها يجب لك ان تتزوج بهذه الايه الربيبة، مش انك تجمع بينهم في نفس الوقت، لكن المرأة فلانة ده هي ايه ربيبة لك، من المرأة انت لم تدخل به، فهنا لا حرج ان تتزوج بهذه الايه الربيبة. اما لو انت دخلت بهذه المرأة فقد صارت الربيبة محرمة عليك، وأبدت حتى لو طلقت بيه الأم لا تتزوج هذه الربيبة. زوجة الابن وابن ابنه وابن بنته وابن نزل، ده زي ما نقول لك يجيبوا ولاد إن شاء الله ويتزوجوا، ما ينفعش تزوج ايه زوجاتهم إذا هم شاب الزوجات دول، ولا زوجة ابن ابنك وهكذا، ولا زوجة ابن بنتك. طيب الآخر حاجة، آخر حاجة زوجة الأب، فبمجرد عقد الأب على امرأة ما تصبح محرمة على أبنائها، حتى لو لم يكن بها مطلقة فلا يجوز أن تتزوج من عقد عليها أبوه. تبقى هنا مسألة، هل تثبت حرمة المطهرة بالزنا؟ ممكن واحد الأحكام دي هل تطبق؟ واحد زنى بواحد، واحد زنى بامرأة، بنت المرأة في الحالة الطبيعية ممكن نقول إيه بنت مرض، فاحنا قلنا إيه زي الربيبة معناها ما يجوش أن يتزوج ابنته من الزنا، وإلا الزنا دي مش معتبر باعتبار أنه مش زواج، وإن كان الرجل دخل في الحب في هذه المرأة بس يقول ده ليس زواجا. يعني في ذلك قولان، فكل شيء في الإسلام الجميع أن القول الذي يعني يصح عن مالك لأنه في المالك أباح لكن هو يرد ذلك، والإمام أحمد يعني يرد ذلك عنه، وأن الصحيح عن مالك أنه لا يجيز هذا، وكذلك الجمهور أصحابه، وكذلك الإمام أحمد لا يجيزه، وأبو حنيفة لا يجيزه، وكثير من أصحاب الشافعية لا يجيزونه، ونسب إجازته للشافعي، وإن كان الإمام أحمد أنكر أن يكون الشافعي نص على ثلاث ذلك، ولكن يعني قيل أن هذا مذهب الشافعي، بحيث أنه يرى أن حرمة المصاهرة بالزنا غير موجودة، والزنا لا تنتج عنه هذه الحرمة، وبالتالي يجوز أن يتزوج بنت التي زنى بها. لكن الإمام أحمد يشدد ويقول لا يعرف في هذا الخلاف، ولا يعرف في شيء عن الصحابة خلاف، وأن الخلاف فيه من جنس خلاف أهل البدع، ده الكلام المنقول عن الإمام أحمد، وهو ما يرجح شيخ الإسلام أنه لا يصح أن يتزوج ببنت التي زنى بها. والأحناف عندهم تشديد أكثر، الأحناف قالوا لو لمس امرأة أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت عليه أصولها وفروعها مجرد الإيه اللمس أو النظر. نجمع بذلك للمحرمات بسبب الرضاع، يبقى كده هنا من المحرمات بسبب الإيه الناس بسبب المصاهرة، من المحرمات بسبب الرضاع. إحنا عندنا الحديث أنه يحرم من الرضاع يحرم من الناس، وإحنا عرفنا أنه يحرم إيه من الناس، نعمل إيه بقى؟ نجيب الست لرضاعة فلان أو فلانة وننزلها منزلة الأم، ونجيب بعد كده بقى كل اللي يتصلوا بالأم ويصبحوا هم أقرباء لهذه لهذا الرضيع، فالمرضعة تحرم على الرضيع لأنها أمه، وبنت المرضعة تحرم على الرضيع ليه؟ أي لأنه أخوه. طيب وأخت أم المرضعة خلفه. طيب و أم المرضعة سته صح. طيب وعايزين نجيب حاجة بقى للزوج، زوج المرضعة يعتبر أبوه، أي بالصحيح عند الجمهور زوج المرضعة يعتبر أبو الرضيع، وأخ زوج المرضعة عم الرضيع، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة إذني لأفلح أبي القعيد فإنه عمه، فإنه عمه يعني أخو زوج المرأة الأربعة، وهذا حديث يدل على صحة هذا الجمهور، وأن يعني كما يقولون لبن الفحل يحرم. وكذلك يعني ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان يعني له امرأتان إحداهما أرضعت غلاما والأخرى أرضعت جارية، هل يزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، فالنطاق واحد، كل مشترك في الأخر في إيه؟ في زوج أو أب واحد، يعني واحد عنده امرأتين واحدة من نسائه أرضعت غلاما والمرأة الأخرى أرضعت جارية، فأرادوا أن يزوجوا الجارية للغلام، فقال ابن عباس لا، النكاح واحد، لأن زوج الأولانية هو زوج الثانية، فأصبح هو أبو للرضع وأبو للرضع. كيف الاسم ايه؟ الله أكبر، هذه مسألة كويسة والله، بس ما يعني ما أردت فيها حاجة. عبد الرحمن نعم الأرض ده تمام الله يبارك فيك جزاكم الله خير. سمعت يا شيخ مسألة جميلة نعم المسألة الأخ محمد بيقول واحد متجوز اثنين، الاثنين اجتمعوا على إرضاع طفل أو طفلة، واحدة رضعت ورضعتين والثانية رضعت ثلاث رضعات، فالمجموع رضع خمسة، الخمسة دول مصدرهم جميع من راجل واحد، لكن بالنسبة للمرأتين دي من المرأتين، فالأخ محمد بيقول في الحالة دي يبقى الرضاعة ده يعتبر دي ولا لا؟ فالأخ محمد قال له إيه إن بالنسبة للأب بما إن اللبن راجع له فهو بالتالي يبقى أب له أب للرضيع، لكن بالنسبة للأمين مفيش واحد منهم أم للإيه؟ للرضيع.
نعم إخوات الأب. لا لا هو واحد بس مرضى.